بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصفة الرابعة أنه تعالى مريد، ومن صفات كماله إرادته. والإرادة في أصل اللغة، ذكرنا نحن خلال طيات بعض البحوث السابقة أنهم اختلفوا في بحث الإرادة اختلاف طويل عريض، لكن الذي يهمنا هنا من جهة كلامية أنهم بعضهم قال بأن الله مريد بمعنى عالم بالمصلحة، ومعنى ذلك أن الإرادة ستدخل في صفات الذات لأنها ستكون جزء من العلم. إذا قلنا أن الله مريد بمعنى عالم بالمصلحة صارت الإرادة علم، والعلم عين الذات، علم الله سبحانه وتعالى ليس خارجا عن ذاته، لأنه ليس من الصفات التي يمكن نفيها في بعض الأحيان، وإنما لا يمكن أن تقول كان الله ليس بعالم ثم علم، مستحيل هذا. إذن العلم من صفات الذات، فإذا قلنا أن الإرادة علم ستكون الإرادة أيضا من صفات الذات. القول الثاني أن الإرادة ليست من صفات الذات، بل هي من صفات الفعل، وهي إعمال القدرة. أن الإرادة هي إعمال القدرة الإلهية. إعمال القدرة شيء من صفات الفعل، يعني الله نقدر نقول لم يخلق زيدا ثم خلقه، لم يرد أن يوجد عمرا ثم أراد أن يوجده. فإذا ممكن أن تنفى في وقت وتثبت في وقت آخر. قلنا نحن أن الصفات القابلة لأن تثبت في وقت وأن تنفى في وقت آخر هذه الصفات هي صفات الفعل، فالإرادة من صفات الفعل وليست من صفات الذات. قال: الإرادة في أصل اللغة بمعنى المشيئة، لكن إرادة الله تفترق عن إرادة المخلوقين. بيجي تفصيل الفرق بين إرادة المخلوق عزم همة هم بفعل الشيء، وأما إرادة الله سبحانه وتعالى هو على طول فعل الشيء، يعني إعمال القدرة. فإرادة الله سبحانه وتعالى هو فعله كما بينه أبو الصلاح الحلبي على الله مقامه، واستدل لهذا المعنى بقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالمهم أنه بالإرادة إذا أراد شيئا أعمل قدرته فيه، فإرادته هي إعمال القدرة، ليس هناك عزم ثم أعمال أو شيء من هالنوع. وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ الجليل المفيد قدس سره استدلالا بالأخبار التي يأتي ذكرها في الإرادة. قال: إن الإرادة من الله جل اسمه نفس الفعل، وبذلك جاء الخبر عن أئمة الهدى كما حكاه عنه شيخ الإسلام المجلسي طاب ثراه، ونقل في مجمع البحرين الحديث عن الإمام الرضا: إن الإبداع والمشيئة والإرادة معناها واحد والأسماء ثلاثة. الإبداع اللي هو نفس اللي نسميه الإبداء بعض الأحيان، وقد نسميه البداء أيضا في بعض الأحيان، وهو الإيجاد المبتدئ، الإيجاد يعني إيجاد المعدوم، شيء معدوم يوجده فنقول أبدعه أو ابتدأه أو أبداه، نقدر نعبر عنها بمجموعة من التعابير. نقدر نقول أيضا شاء إيجاده، نقدر نقول أراد إيجاده. إذا عندنا مجموعة من التعابير ممكن أن نعبر بها عن الشيء الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن موجودا. في بعض معاني، من ضمن معاني البداء هو هذا، أنه مبدئ الأشياء، مبدئ ومعيد. المبدئ هو الذي يوجد الشيء الذي لم يكن موجود، والمعيد يوجد الشيء الذي كان. نفس الشيء حينما يريد أيضا يوجد شيئا لم يكن، أو يوجد شيئا كان. هذاك معنى آخر، هذاك معنى آخر. احنا نتكلم عن البداء بمعنى مبدئ الشيء. والحجة في هذا المعنى إضافة إلى ما تقدم، نص حديث صفوان بن يحيى عن الإمام الكاظم عليه السلام جاء فيه: الإرادة من الخلق الضمير، له أن يضمر، الضمير هنا المقصود أن يضمر إرادة فعل الشيء، يعني مثل ما نعبر عنه حالة نفسية، إرادة الشخص، عزم داخلي، هذا العزم الداخلي عبر عنه بالضمير. وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، فهو يضمر ثم يبدو الفعل الذي أضمره، فنقول هذه يعني مظاهر للإرادة، أنه في داخله شيء ثم هذا الشيء يوجده في الخارج. هذا بالنسبة للإنسان. وأما من الله، يعني وأما الإرادة من الله تعالى، فإرادته إحداثه لا غير. إذن ما أكو بعد حالة نفسية مسبقة بحيث يكون الله يريد، بمعنى أنه يعزم، يحب أن يوجد هذا الشيء ثم بعد ذلك يوجد هذا الشيء، يعني بمعنى آخر ليست الإرادة بالنسبة لله تشبه الإرادة بالنسبة للإنسان. الإرادة بالنسبة لله، بالنسبة للإنسان عزم، وبالنسبة لله سبحانه وتعالى إحداث. هذه طبعا لا تخرج عن كثير من الصفات التي فسرناها. نحن نقول مثلا أن الحب الإلهي، الحب بالنسبة للإنسان حالة نفسانية، بالنسبة لله الأثر الذي يحدث من الحب وهو مثلا الثواب. الغضب الإلهي، غضب الإنسان حالة نفسية، غضب الله الأثر من الغضب وهو العقاب. إرادة الإنسان حالة نفسية، إرادة الله الأثر من الإرادة وهو الإيجاد. تقريبا كثير من الصفات هي تفسر بنفس، إذا لاحظناها بالنسبة لله سبحانه وتعالى تفسر بالأثر، وإذا لاحظناها بالنسبة للإنسان فهي حالة نفسية. وهذا في كثير من الصفات، حتى خصوصا الصفات اللي ما تناسب لله مثل نسو الله، فهنا قطعا يعني المعنى الأول أصلا باطل واضح، فيكون معنى الأثر الناسي لا يصنع شيئا للمنسي، فالله لن يصنع له شيء مفيد فقط، لا أنه نسيان بسبب النسيان. تفسر الصفة بنفس الأثر بدون الحالة النفسانية التي في الإنسان. فالمستفاد من هذه الأدلة أن إرادة الله معناها إحداثه الأشياء وإبداعه وفعله لها، فعله للأشياء. لكن فسرها شيخ المحدثين الصدوق في التوحيد بقوله: مشيئة الله وإرادته في الطاعات الأمر بها والرضا، وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزجر والتحذير. هذا أتوقع أنه اشتباه من المصنف ومو من الشيخ الصدوق المسألة. هذا تفسير مو تفسير الإرادة التي نتحدث عنها. الإرادة التي نتحدث عنها هي التي تسمى بالإرادة التكوينية، إيجاد الأشياء، كن فيكون. فهذه الإرادة هي الإبداع، هي الإبداع، هي الإيجاد التي يتكلم عنها الشيخ الصدوق هنا، الإرادة التشريعية التي ممكن الإنسان، الله يريد من الإنسان الصلاة، هنا يريد من الإنسان الصلاة مو بمعنى كن فيكون، وإنما بمعنى يريدها منه باختياره وإرادته، ما يريدها منه بدون الاختيار. لو يريدها بدون الاختيار، لو يريدها إرادة تكوينية لكانت ما في مجال بعد أن الإنسان يختار يصلي أو ما يصلي. فالإرادة التشريعية تراد من الإنسان تشريعا، بمعنى مطلوبة من الإنسان باختياره إذا اختارها، فإذا اختارها طلب مفروض توجد، وإذا لم يختارها الإنسان لا توجد. المنهي عنه نفس الشيء، أنه هذا الأمر الله يريد أن لا يوجد باختيار الإنسان، فإذا اختار الإنسان عدم الوجود لا يوجد، لكن لو اختار الوجود يوجد، لأن الله ما أرادها مطلقا وإنما أرادها باختيار الإنسان، فإذا اختارها الإنسان تصير، ما اختارها خلاص. فهذه الإرادة التشريعية. احنا كلامنا هنا في العقائد ما نتكلم عن الإرادة التشريعية، نتكلم عن الإرادة التكوينية. فإذا تفسير الإرادة بالإرادة يعني بهذا المعنى اللي نقل عن الصدوق ليس بصحيح. بعد ما الصدوق مثلا كان يفسر الإرادة التكوينية بهالتفسير، هذا خلاف الواقع، أو أنه لا، هو كان يتكلم عن الإرادة التشريعية، المصنف نقلها في بحث الإرادة التكوينية. المهم هذه العبارة فيها اشتباه واضح، يعني ليست من موضوعنا، خارج موضوعنا. ولعل نظره إلى إرادة العزم التي جاء ذكرها في حديث الفتح ابن يزيد الجرجاني عن الإمام أبي الحسن الكاظم. عموما إرادة العزم هي نفسها الإرادة التشريعية اللي يسموها، فيعني يكون ما يتكلم عن إرادة، عن الإرادة التكوينية بهالتفسير، وإنما يتكلم عن الإرادة التشريعية اللي هي إرادة العزم. وذكر هذا المعنى أيضا السيد الشبر بالتعبير التالي: ومعنى إرادته لأفعال عبيده أنه أراد إيقاع الطاعات منهم على وجه الاختيار، ومعنى كراهته تعالى لأفعال غيره نهيه إياهم عن إيقاع المعاصي المفسدة لهم على وجه الاختيار. إذن هذا أيضا تفسير، يعني هذا الجزء أيضا المنقول عن السيد عبد الله شبر، أيضا هذا في تفسير الإرادة التشريعية وليس في تفسير الإرادة التكوينية. فإذن هذا أيضا هذا الجزء خارج عن الموضوع اللي نتكلم عنه. احنا نتكلم عن إرادة الله التكوينية، وليس هذا تفسيرها. إرادته إحداثه، إرادته مشيئته، إرادته إبداؤه، هاي كلها تتكلم عن الإرادة التكوينية، إرادة مطلقة. الإرادة التشريعية إرادة مشروطة، الله يريد منك أن تصلي فستحدث الصلاة إذا أردت، لكن هو يريدها منك بشرط إرادتك أنت، فهي إرادة مشروطة. فإذا أردت أن تحدث، وإذا لم ترد لا تحدث، لأن الإرادة لم تتعلق بها مطلقة. لو تعلقت بالصلاة مطلقة لحدثت الصلاة شئت أم أبيت، لكنها تعلقت مشروطة. الله يريد منك الصلاة مشروطة باختيارك، والله لا يريد من الإنسان مثلا الحرام مشروط اختياره بأن يختار عدم حدوث الحرام. إذا اختار عدم حدوث الحرام لا يقع الحرام. إذن هنا الإرادة تعلقت مشروطة. إذن الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية أيضا أن الإرادة التشريعية إرادة مشروطة والإرادة التكوينية إرادة مطلقة. لكن أفاد بعد هذا المعنى اللي هو سيد عبد الله شبر ما نصه: قد ورد في جملة من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام الملك الغفار أن إرادته عبارة عن إيجاده وإحداثه، وأنها من صفات الفعل الحادثة كالخالقية والرازقية ونحوها، لا من صفات الذات بمعنى العلم بالأصلح. هنا ذكر الرأيين في الإرادة التكوينية، وأنه الإرادة التكوينية قول يقول بأنها إرادة أو من صفات الفعل، وقول آخر يقول بأنها من صفات الذات. اللي يقول من صفات الفعل يقول بأنها الإحداث، واللي يقول أنها من صفات الذات يقول بأنها العلم بالأصلح، فهي جزء من العلم. وبهذا يظهر عدم تمامية قول المتكلمين في الإرادة وتفسيرهم لها بأنها هي العلم بالخبر أو بالخير والنفع وما هو الأصلح. الظاهر مو كلام المتكلمين حسب ما في بالي، وإنما هو كلام الفلاسفة، وهذا الكلام مخالف للروايات. الروايات تنص على أن مثل ما قرينا فإرادته عن الإمام الكاظم إحداثه لا غير ذلك. فلما يقول أنها العلم بالمصلحة، العلم بالمصلحة غير الإحداث أصلا، مرحلة قبل الإحداث مرحلة أزلية، والإحداث مرحلة متأخرة ليست أزلية. فإذا هذه أمران أو هذان أمران مختلفان. فإذن التفسير الذي يذكره أو الذي يذكره بعض الفلاسفة للإرادة ليس بصحيح لمخالفته لمجموعة من الروايات. يقولون حتى صاحب الكفاية ذكر هذا التفسير أنه هو العلم بالمصلحة. وبهذا يظهر عدم تمامية قول المتكلمين في الإرادة وتفسيرهم لها بأنها هي العلم بالخير والنفع وما هو الأصلح. فإن هذا المعنى يرجع إلى كون الإرادة هي العلم الذاتي. طبعا فبتكون الإرادة من صفات الذات وليست من صفات الفعل ستكون، وهذا خلاف ما يأتي من الأخبار في كون الإرادة محدثة، لأن العلم الذاتي لا يكون محدثا، وإنما العلم الذاتي يعتبر قديم وليس بمحدث. مع ما له من تال فاسد القدم وتعدد القدماء، يعني إذا قلنا بأن الإرادة قديمة وافترضنا أنها غير الله، يعني واحد من الاثنين، نقول بأن الإرادة هي نفس الله، إرادة الله هي نفس الله، مع أنه الواقع أن بالإرادة إحداث يحصل إحداث الأشياء، أو نقول بأن الإرادة غير الله، غير الله يلزم تعدد القدماء. أن الإرادة هي أمر أزلي طبعا بمعنى جزئين، أراد الأشياء كلها هذه اللي حدثت، فصير كل الأشياء أيضا أزلية. مهم فيها عليها إشكالات كثيرة ترد، والأهم من هذا أنها خلاف كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم. وعلى الجملة فالمستفاد من الأخبار الشريفة كون إرادة الله تعالى هي نفس فعله وإحداثه وإيجاده، وهي الإرادة الحتمية، وتعلق أيضا أو وتطلق أيضا على أمره بالطاعات ونهيه عن المعاصي، وهي الإرادة العزمية. الإرادة العزمية هي اللي نسميها متأخرين يسموها الإرادة التشريعية. الإرادة الحتمية هي اللي يسموها المتأخرين الإرادة التكوينية. ولذلك أفاد العلامة الكازراني تحقيق المقام أن لله تعالى إرادتين، إرادة حتم وإرادة عزم، نعبر عنهم إرادة تكوين وإرادة تشريع، إرادة كن فيكون وإرادة مشروطة باختيار العبد. فالحتمية هي ما لا يقدر العباد على ضد مراده، أنه خلاص بعد إذا أراد حتما أراد تكوينا من اللي يوقف أمام الإرادة الإلهية، وهي من صفات فعله، يعني صفات الفعل يتصف بها الله تعالى عند صدور كل فعل من كالإماتة والإحياء والإمراض والشفاء. والعزمية اللي هي سميناها التشريعية هي إتيانه تعالى بشيء من جملة مخلوقاته لمصلحة وحكمة، كخلق جوارح الإنسان وسيلة لصالح أعماله، مع استعمال العبد هذه الجوارح في الحلال أو الحرام بفعل نفسه، وقد أمره الله تعالى بالحلال ونهاه عن الحرام، نعبرنا عنها بأنها إرادة مشروطة باختيار العبد. فالله يريد الصلاة لكن لا يريدها مطلقا وإلا لحدثت مباشرة جبرا، وإنما يريدها باختيار العبد، فإذا اختار العبد حدثت، إذا لم يختر لا تحدث. الله يريد أن لا تحصل مثلا أن لا يحصل الحرام لكن باختيار العبد، فإذا العبد لم يرد حصول الحرام لم يحصل، وإذا أراد يحصل، لأنه الله لم يرد عدم حصول الحرام إرادة مطلقة. نعم. وقد أمره الله تعالى بالحلال ونهاه عنه، وقد دلت البراهين الحق على أن إرادة الله تعالى التي هي صفة من صفات كماله ووصف من أوصاف جماله دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والعقل بالبيان التالي. هاي طبعا كلها بيان لمعنى الإرادة الكلام السابق. القرآن الكريم عندنا مجموعة آيات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى مريد، وهي من صفات الله، قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد ليبين، يعني خلاص، يعني بمعنى بين وأظهر أو جدل بيان. قوله تعالى: لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هنا يريد ليطهركم، هذه فيها احتمالين واردين تذكر. احتمال أن يكون يريد ليطهركم إرادة تكوينية، معنى هذا المفروض خلاص، المفروض شنو؟ أوجد التطهير خلاص، إذا أراد إرادة تكوينية معنى أوجد التطهير. وتارة لا، نقول هذا يريد ليطهركم هذه إرادة تشريعية، يعني الله يريد منكم أن تتطهروا باختياركم، هذا معنى، يعني يأمر بالتطهر، يأمر الإنسان بأن يطهر نفسه، فيكون التطهير باختيار الإنسان مو التطهير غصبا عن الإنسان، تكون إرادة تشريعية وليست إرادة تكوينية. ليس ببعيد دائما الأوامر اللي تتوجه للبشر تكون إرادة تشريعية. عندنا آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ستأتي موجودة في آخر الآيات. هذه الإرادة قيل فيها الإرادتين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قيل أنها إرادة تكوينية، فإذا إذا إرادة تكوينية يريد ليذهب خلاص بعد، يعني بمعنى أنه ذهب الرجس، ذهب ماكو رجس، يعني لأنه إرادة حتم كما يعبر أو إرادة تكوين. لما نقول بإرادة التفسير، تفسير الآخر أنها إرادة تشريع، الله يريد منكم باختياركم أن تكونوا طاهرين مذهب عنكم الرجس، فهذا إرادة تشريعية. فطرح المعنيان، يعني طرح على أنها إرادة تكوينية وطرح على أنها إرادة تشريعية. على كل معنى من المعنيين طرح إشكال. على القول بأنها إرادة تكوينية قالوا إذن يلزم أن يكون الأئمة مجبرين على الطهارة وعلى عدم فعل الذنوب والمعاصي، فيكون غيرهم من الناس أفضل منهم، لأن الناس صحيح ما ليسوا بمعصومين، لكن الأشياء اللي امتنعوا عنها هم اللي أرادوا، يعني باختيارهم امتنعوا، وأما ذولا امتنعوا غصبا عنهم، فالمجبور ليس مثل المختار، تختلف القضية، فأشكلوا بهذا الإشكال. والجواب عن ذلك أنه على فرض كونها إرادة تكوينية، فإرادة تكوينية باختيارهم، يعني هم الذين أرادوا من الله أن يجعلهم مطهرين، والله سبحانه وتعالى استجاب لهم فجعله. هذه بعض الأدعية تشير إلى هذا. شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فطهرتهم. فإذا هم أرادوا ذلك وهم هيئوا أنفسهم في عالم قبل هذا العالم، وشرطوا لله وعلم الله أنهم سيفوا بهذا الشرط، ولذلك أوجدهم الله طاهرين من أول الأمر. إذن هنا الله سبحانه وتعالى أعطاهم يعني قدم لهم الجزاء قبل العمل، من أول اختبرهم فأظهروا أنهم يريدون أن يكونوا معصومين وطاهرين، وعلم الله أنهم فعلا سيلتزمون بما قالوا، ولذلك خلقهم من أول قبل يعني أعطاهم ميزات قبل الخلق كلهم. فإذا على هذا ما في مشكلة. طبعا بعضهم الإشكال كيف بالإجبار، نقول له هذا موجود، يعني حتى الآن أكو جمعيات خيرية مثلا أو جمعيات في قوانين دولية، قبل لا تدخل أي دولة أنت ملزم بأن تطبق قوانينها، لكن إذا وقعت على الفيزا حقها تدخل يكون تلتزم، خلاص لو ما التزمت تتعاقب. تقول لهم كيف تجبروني على فعل كذا، يقولوا مو احنا اللي اجبرك، انت اللي وقعت. فاذا انت من اول اردت ان يجبروك على قوانين معينه ووافقت على ان تجبر على قوانين معينه، لما تجبر عليها ما تلوم اللي جبرك، تعتبر انت اللي جبرت نفسك لانك انت اللي وقعت على المعامله، مثل ما الان موجود الدول الموقعة على عدم انتشار الأسلحة النووية تتحاسب وتتعاقب وما أدري شنو وكذا. ليش موقع؟ اللي مو موقع ما يقدروا يحاسبوها، مو موقع خلص، فذيك تجبر لأنها هي اللي وقعت على أن تلتزم بهذه الأمور، أقدمت على هذا. الموقعة ما تقدر تخالف، الموقعة إذا خالفت تعاقب.
تستطيع المخالفة؟
تستطيع شيء لكن تعاقب لا، القدرة. عندها القدرة لأنهم وقعوا ويا بشر مو وقعوا ويا الله.
حتى المعصوم
المعصوم ويا الله على القول بالولاية التكوينية مو قادر على الذنب، خلاص هو أراد أن لا يكون قادرا على الذنب، هو أراد ذلك وعلم الله منه الوفاء فأعطاه ذلك. هذا بمعنى هذا لما نقول بالإرادة التكويني. لما نقول بالإرادة التشريعية يكون التفسير آخر، أن الله سبحانه وتعالى أراد من كل الناس أن يكونوا طاهرين وأن لا يعصوا. زين شمعنى يقول لأهل البيت بالذات يريد منهم ذلك؟ لأن الإرادة التشريعية التطهير باختيار العبد، التطهير باختيار العبد الله يريده من كل الخلق ومن كل البشر، إنما خلق الخلق ليطيعوه وخلقهم ليعبدوه، إذن خلقهم ليكونوا طاهرين. فالتطهير مراد مطلوب تشريعان، مطلوب من كل شخص أن يكون طاهرا باختياره، الإرادة التشريعية مطلوب. زين، إذن شنو، ليش أهل البيت يوجه إليهم هذا الأمر مو إلى كل الخلق؟ يقولوا هنا ميزة أنه وجهه لهؤلاء لأن هؤلاء سيلتزمون وسيطيعون، وغيرهم لن يطيع، فاللي ما يطيع ليش يوجه لهذا الأمر؟ ما وجه إلى هذا الأمر، اللي يطيع وجه إلى هذا الأمر. فإذن هنا الإشكال عندهم أنه لو كانت إرادة تشريعية ليش يوجه لهم بالذات؟ نقول وجه لهم بالذات لأنهم هم الذين سيلتزمون بالنسبة لهذا الخلق. بالنسبة للإرادة التكوينية يلزم الجبر، نقول الجبر باختيار الإنسان، الإنسان إذا أوقع نفسه في الجبر لا يعد مجبورا، وإنما يعد هو اختار هذا الجبر بنفسه، اختار هذا الجبر بنفسه، يعتبر مختار. أصل الجبر هذا بالاختيار، الجبر الذي بالاختيار يعد اختيارا ولا يعد جبرا. فعلى القول بالولاية التكوينية أو بالإرادة التكوينية يكون هم الذي اختاروا هذه الإرادة، وعلى القول بالإرادة التشريعية يكون الله سبحانه وتعالى وجه لهم بالخصوص لأنهم هم الذين يستجيبون، لم يوجه لبقية الخلق لأنهم لن يستجيبوا لهذا الأمر ولن يطهروا أنفسهم تطهيرا كاملا. إن ربك فعال لما يريد، فمعناها أن الله سبحانه وتعالى يريد، والذي يريده يوجده، فعال يفعله. إن الله يفعل ما يريد، فما يعني أي شيء يريده يفعله، ما أكو شيء يمنع الله سبحانه وتعالى لأنه ما عنده عجز. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السنة الشريفة في أحاديث كثيرة، منها ما يلي: حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: المشية محدثة، يعني قضية واضح أنه ليست من صفات الذات، لأن صفات الذات لا تكون محدثة. وفي حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشية محدثة. وفي حديث عبد الله بن ميمون القداح دخل على أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر رجلا من أتباع بني أمية، فخفنا عليه فقلنا له: لو تواريت، وقلنا: ليس هو ها هنا، توارى وبنقول له من موجود. قال: بل ائذنوا له، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله عز وجل عند لسان كل قائل ويد كل باسط، فهذا القائل لا يستطيع أن يقول إلا ما شاء الله، وهذا الباسط لا يستطيع أن يبسط يده إلا بما شاء الله. فدخل عليه فسأله عن أشياء وآمن بها وذهب. إذن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول قضية مسيطر عليها، الله مسيطر على هذا الشخص، وإذا أراد الله في أي لحظة أن يوقف ما يريد أن يصنع فإنه يوقف، لن يخرج عن قدرة الله. وفي حديث الإصبغ بالنبات قال: قال أمير المؤمنين: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود، تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. هاي مشكلة إذا كثير من الناس ينازع الإرادة الإلهية، أشياء الله يريدها هو يحاول بكل قوة وقدرة وما شنه أن يمنع هذه الأشياء التي يريدها الله سبحانه وتعالى، لكن النتيجة أنه سيتعب وسيحدث ما يريده الله سبحانه وتعالى. ولا يكون إلا ما أريد، فإن أسلمت لما أريد، إذا أنت سلمت الأشياء اللي أريدها مشيتها أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. تتعب والنتيجة هم بتسلم يعني. فأحسن شيء أنت من أول تسلم وتخلص نفسك. كل الدعاء نفسه، أي دعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما، والصدقة أيضا ترفع. قال الرضا: المشية والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. إذن رواياتنا صريحة يعني، على خلاف ما كما ذكرنا يعني، على خلاف ما يذكره الفلاسفة من أن الإرادة هي العلم الأزلية. الرواية الصريحة بأنها ليست أزلية، نص صريح يعني هذا. فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا، يعني لم يزل مريدا من الأزل، يعني أراد من الأزل وشاء من الأزل، يقول هذا ليس بموحد، لأنه جعل الإرادة أزلية والله أزلي، وجعل المشيئة أزلية والله أزلي، فصار عندنا إلهان، وهذا يعتبر نوع من الشرك. وبعض التعبيرات أيضا عبرت عن هذا المعنى، جزء من الذات، نفس الشيء بقسم الذات يعني، بقسم الذات. هو عموما يقول لك هي مو من العلم، فإذا جعلتها أزلية هي ليست من الذات، فإذا جعلتها أزلية جعلت مع الذات أزليا. حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا قال: قلت له: إن بعضهم يقولون بالجبر وبعضهم بالاستطاعة، فقال لي: اكتب. قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء. الجماعة بعض الأحيان يقولوا إلينا أنه أنتم مثلا تطلبون من الأئمة شيء، ومن الميت يعني أشياء، وعدهم تقسيم أنك تطلب من الميت أو من الحي. من الميت عندهم شرك مطلق، ومن الحي إذا تطلب ما لا يقدر عليه إلا الله فأنت مشرك، وإذا تطلب ما يقدر عليه البشر فأنت غير مشرك. فعدهم تقسيم بين ما لا يقدر عليه إلا الله وما يقدر عليه الله ويقدر عليه البشر، قسمين عدهم. فإذا تطلب ما لا يقدر عليه إلا الله يكون شرك، وإذا تطلب ما يقدر عليه البشر ما شرك. ولذلك يقول لك مثلا أنت تطلب الرزق، اجي إلى واحد يشتغل مثلا في المدرس في المدرسة، ويروح آخر الشهر ويطلب الراتب من المدير أو من الصندوق، مسؤول الصندوق، قاعد يطلب رزق من بشر، هذا رزق له لا، يطلب الرزق من بشر، على هذا المفروض يصير شرك. يقول لك لا، بما أن هذا يقدر عليه البشر هذا مو شرك، لكن لو طلب من شخص لا يقدر على شيء يصير شرك، مثل ما الطلب على من الميت مثلا يعتبروه طلب من شخص غير قادر فيعتبر شرك. طبعا كل هذا كلام يعني حكي ما إلى إيه، فوق السطحية بشوي بعد، لأن ما عندنا شيء يقدر عليه الإنسان وشيء يقدر عليه الله، هذا نفسه هو غلط في حد نفسه. أنا أقول لهم مو الله يقدر، ما يقدر إلا على الأشياء الكبيرة، والأشياء الصغيرة إحنا نقدر عليها، حتى رفع اليد إحنا ما نقدر عليها إلا بمعونة الله، حتى الحركة أي حركة مهما كانت بسيطة ما نقدر عليها إلا بالله. أصلا القول بأن الإنسان يقدر والله يقدر، هذا هو اللي قاعدين، هو الشرك بعينه، أنه هناك قوة في مقابل قوة الله، حتى لو كانت تقدر على أشياء صغيرة والله يقدر على أشياء كبيرة، وهذا أي قوة مستقلة عن قدرة الله تفترضها يكون هناك شرك، وأن هناك قادر. قادران وليس قادرا واحدا. هو هذا اللي يقدر، مثل شنو الفرق بين اللي قالوا إله خير وإله شر، هذا يقدر على الخير وهذا يقدر على الشر، هذا يقدر على الأشياء الكبار يدير السماوات والأرض، وهذا يقدر على إعطاء الفقراء والمساكين، فصار عندنا إلهان مو إله واحد. احنا نقول الذي يدير السماوات والأرض هو الله، والذي يجعلك تحرك يدك أو لسانك أو إصبعك هو الله، ماكو فرق في الاثنين. لا تقدر لا على إدارة السماوات ولا تقدر على أن تعطي شخص ريال واحد أو فلس واحد، هذا بقدرة الله وذاك بقدرة الله، كلاهما ما عندنا أنه والله هذا يقدر عليه الإنسان وهذا لا يقدر عليه الإنسان. فالفكرة من الأساس يعني فيها نوع من أو فيها نوع من عدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى. زين، على هذا يلزم عليهم أنه لو طلبت من شخص فقير ما عنده حتى 100 ريال في جيبه، طلبت منه 1,000,000 ريال تصير مشرك، لأنك طلبت ما لا يقدر عليه هذا الإنسان فتكون مشرك على هذا، وإذا طلبت من غني تكون مو مشرك. فيختلف يعني الشخص، إن كان الشخص مليونير يقدر ينطيك 1,000,000 وطلبت 1,000,000 تصير مو مشرك موحد، لكن إذا تطلبها من واحد ما عنده إلا 500,000 مسكين أو 800,000 وتصير مشرك على طول، ما يقدر يعطيك هذا المبلغ فتكون مشرك. فالقضية فوق السطح يعني جدا مهلهلة. وتعالوا يا جماعة أخذوا من عندنا هذا التوحيد وتعلموا منا هذا التوحيد. يا توحيد هذا، هذا بعد ما تكلمنا عن إله وما إله هسه في القضايا القدرة نفس الشيء، كلها أمور يلزم منها الشرك لا أنه يلزم منها التوحيد. احنا نقول الإمام علي يقدر، لكن ما نقول الإمام علي يقدر بقدرته الخاصة بل بقدرة لا، نقول يقدر بالله، وأي شخص إذا يفعل شيء فبقدرة الله وبإذن الله، ما عندنا أحد عنده قدرة مستقلة فحتى نقسم والله هذه يقدر عليها الله وهذه يقدر عليها البشر، ما عندنا شيء يقدر عليه البشر نهائي، كل شيء يقدر عليه الله فحسب. فهو يقدر البشر أو لا يقدر البشر، مو أنه هناك شيء يقدر عليه الله وهناك أشياء يقدر عليها البشر. هناك مزيد بيان يأتي الكلام عليه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.